في صحيح البخاري قلبا وعى، في صحيح البخاري قلبا وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس صلاحا لنا في قلوبنا، وثباتا لنا على ديننا، وزيادة لنا في إيماننا، وصلاحا لنا في ذرياتنا. وأسأل الله تعالى أن يجعله شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا علينا. أسأل الله أن يرفع به قدرنا، ويغفر به ذنبنا، ويتقبل به حسناتنا، ويرفع به درجاتنا، وأن يجعلنا نلقاه جل وعلا وهو راض عنا. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى الحديث 54 من هذا الكتاب المبارك صحيح البخاري، ونحن في كتاب العلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجمار فأكله. والجمار هو قلب النخلة، وهو شيء أبيض له طعم مر لكنه نافع عند أكله. فكانوا أحيانا إذا قطعوا النخلة لأجل أن يصنعوا منها سارية في مسجد أو بيت يأخذون هذا الجمار يستفيدون منه. فهم كانوا يستعملون النخل في أشياء كثيرة، يستعملونه عندما يبنون بيوتهم، يجعلونه أعمدة، يستعملونه أحيانا عندما يحفرون بئرا، فيجعلون أحيانا جذع النخلة يقطع هذا البئر ويعلقون به الرشاء الذي يستخرجون به الماء. يستعملونه أحيانا إذا كان هناك وادي يجري من خلاله السيل، فيأتون أحيانا يضعون جذوع نخل كمثل الجدار، ويضعون بينها الطين حتى تمسك هذا الماء لا يعني يفسد زروعهم أو بيوتهم. المقصود أنهم يحتاجون إلى قطع النخلة في مواقف كثيرة. فلما قطعوا هذه النخلة أقبل الذي قطع النخلة، قطعها من أصلها ومن رأسها، فصارت عبارة عن قطعة جذع، أقبل بالجمار وهو قلب النخلة ويكون في أعلاها عادة، أقبل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكله، وهو قطعة في حجم كف اليد تقريبا. فلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سؤالا، قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، شجرة خضراء. هذا لغز ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: شجرة خضراء. ثم جعل يذكر لهم أوصافها ليقرب إليهم الجواب. قال: لا يسقط ورقها ولا يتحات. يسقط ورقها عندما تهزها لا يسقط الورق، وأيضا مع تقلب فصول السنة لا يتحات الورق. والشجر عادة إذا جئت إلى شجرة إلى ساقها وهززت الساق يتساقط عليك ورق في الغالب، إما أن يكون ورقا يابسا أحيانا، أو مع قوة الهز الورق الأخضر نفسه يتساقط. وفي الغالب أيضا مع تقلب الفصول ما بين الربيع والخريف والصيف والشتاء يبدأ الورق يتساقط حتى يتجدد في الأغصان مرة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن هذه الشجرة ورقها ثابت، مهما هززتها فإن ورقها ثابت، ومهما تتابعت عليها الظروف وفصول السنة وأحوال السنة فإن ورقها ثابت لا يتحاد ولا يتناقص. ثم قال: تؤتي أكلها كل حين، بمعنى أنها معروف متى الوقت الذي تخرج فيه ثمرها. وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. هذا لغز ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. طيب، لم يذكر صلى الله عليه وسلم طول هذه الشجرة، ولم يذكر أين تنبت، لم يذكر عليه الصلاة والسلام هل لها ساق أو جذع، هل هي تنبت على الأرض كما ينبت مثلا البطيخ والحبحب والجح ونحوه والقرع، أم أنها تتعلق كالعنب مثلا. هو عليه الصلاة والسلام فعل كما يفعل الإنسان عندما يلقي لغزا إلى غيره. فأنت عندما تلقي لغزا إلى غيرك لن تعطيه كل الأوصاف، لأنك إذا أعطيته كل الأوصاف ما صار لغزا، أنت في الحقيقة أخبرته بالجواب. لكن الذي يلغز عادة يذكر اللغز، فإنه يذكر بعض ما يقرب الجواب للسامع ويسكت عن البعض الآخر. فهو لم يقل أخبروني عن شجرة من الشجر مثله كمثل مسلم وسكت، لا، جعل يقرب لهم الجواب، فذكر لهم أنها ذات ورق، وأن ورقها أخضر، وأن هذا الورق الأخضر لا يتحات مع مرور الأحوال عليه، وهو أيضا لا يتساقط عندما تهز، وذكر أنها مباركة. ها، ما هي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال: فقال القوم: هي شجرة كذا، وهي شجرة كذا. ووقع الناس في شجر البوادي. البوادي جمع بادية، وهي الصحراء. والعجيب أن الصحابة الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل المدينة، ليسوا من أعراب البوادي الذين ربما أول ما يتبادر إلى ذهنه شجر البوادي، لا، هم من أهل المدينة، والنخل يرونه في كل موضع، وربما المسجد الذي هم فيه فيه جذوع نخل بين أيديهم، بل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جمار وهو جزء من النخل، ومع ذلك انصرفت أذهانهم إلى شجر البوادي، ولم يتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يسألهم عن شيء هو قريب منهم جدا. قال: فذهب الناس في شجر البوادي، أنواع شجر البوادي من الصبار والغضا وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم أن لا، يعني كلما ذكروا شجرة قال: لا، ليست هذه، لا، وليست هذه، وليست هذه. قال عبد الله، وكان عبد الله في ذلك الحين غلاما صغيرا يحضر مع أبيه مجلس العلم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحضرون أولادهم لمجالس الكبار حتى تستفيد عقولهم وتدرك أفهامهم. بل ابن القيم رحمه الله لما هو ولد في عام 690 للهجرة، وذكر من ضمن مشايخه، لما تكلم عن مشايخه ذكر من ضمن مشايخه الشهاب العابر. الشهاب العابر هذا سمي بالشهاب العابر لأنه كان يعبر الأحلام بسرعة كالشهاب، كسرعة الشهاب. الشهاب العابر ذكر ابن القيم أنه تعلم منه التعبير، وذكر قصصا له في التعبير. ابن القيم ولد عام 690 للهجرة، الشهاب العابر توفي عام 697 للهجرة. يعني لما توفي الشهاب العابر كان عمر ابن القيم كم؟ 7 سنوات، ومع ذلك روى عنه قصصا سمعها منه. وهذا ليس غريبا، إذا كان ابن القيم أبوه أحضره إلى الدرس وعمره مثلا 5 سنوات، وجلس سنتين، وهو 6 سنوات 7 سنوات سمع كم قصة فحفظ هذه القصص كما يحفظ الأطفال القصص، هذا ليس غريبا. لكن في هذا دليل أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي أن يجعل ولده يحضر هذه المجالس، خاصة إذا كان هادئا ما يسبب إزعاج أو لعب أو كذا. إذا كان هادئا هو أول مرة سيحضر، ربما يمل يعني بنسبة 100% ويقول لك يلا نمشي، المرة الثانية سيمل 90%، المرة العاشرة سيمل 50%، المرة التي بعدها خلاص سيتعود، كما يتعود أن يحضر صلاة الجمعة ويبقى هادئا سيتعود أن يحضر درس في الأسبوع مثلا، أو في مجالسك أنت إذا ذهبت مثلا في مناسبة وكان يمكن إحضار الطفل معك فأحضرته لي يتعلم الذهاب والمجيء والجرأة. هذا عمر بن الخطاب يحضر ولده عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر غلام صغير يعني دون 15 سنة، وإن كان لم يذكر هنا كم عمره، لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر تحت 20. فالمقصود أنه يعني في هذه القصة كان لا يزال غلاما صغيرا. يقول عبد الله بن عمر: وقع، ذهب الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. قلت في نفسي هذه الصفات تنطبق على النخلة. يقول: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا 10 وأنا أصغر القوم وأنا غلام شاب، يعني المجلس فيه 10 رجال وأنا أصغر واحد فيهم وأنا غلام، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فاستحييت فسكت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. يعني ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة وهو يخبرهم أن الجواب خطأ. خلاص، طيب أحدثنا ما هي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: النخلة. قال عبد الله: فلما قمنا وخرجت مع أبي حدثت أبي بما وقع في نفسي، قلت: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم؟ قلت: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، رأيتك ساكت ورأيت أبا بكر ساكت فخجلت، كرهت أن أتكلم. قال: فقال عمر: لأن تكون قلتها لهو أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، يعني لأن يكون لي كذا من المال أو كذا من الإبل أو نحو ذلك. وفيه حكاية فرح الأب بما يفعله ولده إذا نجح في شيء من الحياة أو حقق شيئا نافعا. في هذا الحديث عدد من الفوائد، منها أن ضرب المثل للناس يقرب المعنى، ولذلك ربنا جل وعلا ضرب الأمثال، وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، يعني كلمة لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. وبين الله جل وعلا أمثلة كثيرة، ذكر الله تعالى أمثلة كثيرة ليقرب المفاهيم إلى الناس، ولذلك ضرب المثال يوضح المقال. يعني لو ذكرت لكم مثلا وقلت لكم في الشريعة جاء أن الهالك إذا هلك فللذكر مثل حظ الأنثيين، ستفهمون بلا شك أو يفهم أكثركم. لكن لو قلت مثال رجل اسمه مثلا عبد الله توفي وعنده ابن اسمه محمد وبنت اسمها هند، هذا عبد الله إرثه عبارة عن 150,000، فللذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أننا نعطي محمدا مثلي ما تعطى أخته، فنعطيه 100 ونعطي أخته 50. فلما أذكر المثال مباشرة يثبت المثال عندك. ولما يقول شخص مثلا 5 رضعات تحرمنا، تحرم الصبي يعني يصبح ابنا من الرضاعة، ثم قال: ولا بد أن تكون مشبعات، ثم مضى إلى المسألة التي بعدها. قد يكون بعض الناس: طيب إيش معنى مشبعات يعني؟ فقال: يعني بمعنى لو أن امرأة اسمها كذا فلانة جاءت بغلام اسمه كذا وأرضعته وجعل هذا الغلام يرضع منها حتى التقم الثدي، فلما يعني شعر بالامتلاء أطلق فمه باختياره من ثديها، فهذه رضعة مثلا، يعني ليس أحد جاء وجذبه أو مثلا صفقوا له ونادوه حتى يطلق الثدي ويلتفت، لا، هو بنفسه ترك الثدي ليتنفس أو يكح أو أنه امتلأ خلاص ما يريد، فهذه تعتبر رضعة على قول بعض أهل العلم. وبعضهم قال: لا، بل كل جلسة رضاع كاملة، يعني كل وجبة كاملة تعتبر رضعة، على قولين مشهورين. لكن أنا أقصد أن ذكر المثال يقرب المسألة ويقرب الحكم إلى السامعين. وكذلك أنت عندما تتحدث مع أبنائك، تتحدث مع غيرهم، احرص على ضرب الأمثلة حتى يستوعب الذي أمامك، يستوعب مرادك تماما. فهنا هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر لهم عليه الصلاة والسلام الأمثلة حتى يوصل إليهم الفكرة التي يريد. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النخلة شجرة مباركة، وفعلا النخلة هي شجرة مباركة بكل أجزائها، إن جئت إلى جذع النخلة فهو يستفاد منه، إن جئت، وكانوا كما ذكرنا في السابق أحيانا يقطعون الجذع إلى قطع، كل قطعة مثلا 70 سنتي أو متر، ثم يحفرونه من الداخل ويصبح إناء يضعون فيه الماء، يضعون خلاص إناء بالنسبة إليهم، ويمكن أن يبنوا به كما ذكرت البيوت، أن يضعوه على السواري في المساجد وفي غيرها، يستعملون سعف النخل في وضع أسقف البيوت، يستعملون جريد النخل هذا في صنع الحصير وفي صنع الآنية التي يحملون بها التمر وغير ذلك. لا يكاد يوجد من النخلة شيء إلا يستفاد منه، حتى الليف الذي حول النخلة. أنا أذكر أدركت أنه في يعني قريتنا، يعني كنت أراهم بعيني النساء وأنا صغير يأتينا إلى لما يأخذنا الآنية بعد الغداء أو العشاء أو كذا، ويخرجنا إلى الماء عند البئر لغسلها، والله كأني أراهم بعيني إلى اليوم وكنت صغيرا في ذلك الحين، تقوم إلى النخلة وتأخذ من ليفها، وربما بعض الإخوة أدرك ذلك، تأخذ من ليفها وتبدأ تغسل الآنية بليف النخل. فهذه النخلة مباركة في كل شيء، سواء في جذعها أو في ليفها أو في منظرها أو في سعفها أو في جريدها أو في غير ذلك، فبركتها عامة حتى لو يبست فلا تزال بركتها نافعة. هذا فضلا عن التمر، فإن التمر تخزينه سهل ونفعه تام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله. ولا يكاد يستغني عن التمر الإنسان في الغالب يعني إلا ويحتاج إليه، وفيه ما فيه من النفع الكبير صحيا وغير ذلك. وقيل أيضا إن النخلة تشبه ابن آدم، فالنخلة لا تحمل حتى تلقح، النخلة لا يمكن يخرج منها البسر الذي هو الذي يخرج منه الرطب، فلا يمكن هذا البسر الصغار أن يتحول إلى رطب وتمر إلا إذا تم تلقيحه، إذا لم يتم تلقيحه ييبس من نفسه وينتهي. ولذلك قد تلاحظون أحيانا بعض النخل في الطرقات أو في بعض المزارع التي ربما أهلها مشغولون عنها، تجد النخلة تنتج بويضتها، يعني تنتج البسر، وكأنها تقول: إذا تريدون تمر اعملوا عملية تلقيح. فإذا لم يلقح، إذا لم يؤخذ من النخلة الذكر ويلقح بالنخلة الأنثى، فإنها لا تحمل. فكذلك أنثى البشر لا تحمل إلا أن تلقح، كذلك النخلة لا تحمل إلا أن تلقح. قالوا: وكذلك طلعها، لما يأتي الإنسان باللقاح، حبوب اللقاح ليلقح بها، قالوا طلعها رائحته كرائحة ماء الرجل الذي يعني يخرج منه عندما يطأ المرأة. وكذلك ذكروا أن النخلة هي الوحيدة من الشجر التي إذا غرقت ماتت. ولذلك قد يكون وادي فيه مثلا شجر معين يمر عليه السيل ويلبث مثلا يوم يومين وبعدين يذهب، يظل الشجر خلاص ينشف ويعيش. قالوا: النخلة لا تختلف، النخلة لو جاءها سيل، لو كانت في وادي وجاءها سيل وغطاها، فإنها فترة معينة وتموت تغرق، كما أن ابن آدم إذا غطي بالماء يصبر قليل ويغرق. وذكروا أيضا أن النخلة لو قطع من أجزائها لا تموت، لكن إذا قطع رأسها ماتت، بخلاف بعض الشجر التي قد يقطع الرأس ويبقى الجذع لا يزال يخرج الأغصان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه النخلة هنا بالمؤمن، لكنه عليه الصلاة والسلام شبهها من جهة معينة، وهي كثرة بركتها. فالمؤمن مبارك، إن مبارك في ماله فهو يخرج صدقته، مبارك في لسانه فهو ينصح به ويذكر، مبارك في فكره وفي علمه، مبارك في تعامله، يعني كما قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. يقول ابن كثير: أي مباركا مع الفقير فأتصدق عليه، مباركا مع الجاهل فأعلمه، مباركا مع المظلوم فأنصره، مباركا مع المخطئ فأنصحه، وجعلني مباركا، يعني في أي مكان كنت أنا أكون نافعا للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وممن يقتدون بسنته ويهتدون بهديه، وأن نلقاه صلى الله عليه وآله وسلم ونشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ وبعدها أبدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.